الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبه من قبل أن زاغ البصر. فالرحلة الدنيا انتهى، ما طال عمر أو قصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم مسافرينا ومسافراتنا الحبيبات. ودائما السفر في أي رحلة، رحلتنا احنا رحلة النداء الأخير إلى دار السلام، إنما أي رحلة ما تحلى إلا مع رفيج السفر. ودائما المسافر يختار وينتقي صاحبه، فلما نسأل فلان شلونه يقول لك سافرت معاه ولا لا، ما سافرت معاه إذا ما عرفته. المعادن تطلع بالأسفار وفي المحكات وفي المعاملات المالية. لذلك في رحلة حياتك إلى الله ما تحتاج إنك تنتقي أصدقائك، بل الحاجة أشد وأهم من أي سفرة ثانية هدفها العلاج أو السياحة أو أيا كان. وياما صديق أو صاحب صار وبال على صاحبه وكان هم وغم، وقرر هذا الإنسان إنه أبد ما يفكر يصاحبه في رحلة، يعني سواء كانت في ديرته أو برا ديرته، فما بالكم في رحلة الحياة الطويلة. حتى علاقاتنا وأرحامنا قد تتحول إلى صداقات، فأجمل العلاقات ما كانت صداقات وتحولت من مشاعر إلى مشاريع. اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بزوج طيب وصالح وصادق، أحلى علاقة ما اتخذته صديق وخليل لها، وكذلك هو صادق زوجته على الخير وعلى الطاعة وعلى الحب والتفاهم. وكذلك الصداقة بين الأخوة والأخوات وبين الأرحام، وكذلك بين الناس عامة. ياما مشاكل انحلت وبيبان تفتحت بسبب الصاحب والرفيق، وياما كذلك بيبان تغلقت ومشاكل صارت من الصحبة ومن الأصدقاء. عشان كذي لازم إن إحنا نحسن الاختيار. فيقول صاحبك اللي إذا صاحبته زانك تتزين فيه وكأنه هو أجمل ما يكون، إن الواحد يفتخر ويعني يتميز بسمعة صاحبه قبل سمعته هو، لأن الصاحب ساحب. الصاحب من اسمه غير أنه هو يسايرك مشوار رحلتك إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك اسم صديق. وما سمي صديق إلا من الصدق، لذلك قيمة الصدق هي عنوان الصداقة. وما يصير أني أنا أتخذ صديق إلا وبه أول صفة. ممكن في صفات مو لازم أني أنا يعني أشدد أن تكون في صاحبي، إنما صفة الصدق جدا مهمة، لأنه ممكن المؤمن يسرق فيتوب، ممكن يزني فيتوب، ممكن إلا أن يكذب. فإذا كان يكذب ومن صفات الكذب فهو طول عمره قاعد يكذب عليك وينافقك، وبالتالي قاعد يغرقك في أخطائك وفي عيوبك، وهو ينافقك ويقول لك أنك أنت ماشي يمشي عليك الكثير من الصفات ومن المواقف ويفسد عليك شخصيتك وذاتك. لذلك علينا أن ننتقي. وأحلى ما قرأت من الأشعار التي كتبت اتجاه الصديق، سواء كان الزوج أو الصديق في مشوار الحياة، عندما قال الشاعر: يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، إنها لحظة شكر وامتنان لك مني، كم حملت الهم عني عندما كلت يميني، ولكم آزرتني في أمر دنياي وديني، إنما يجنى الهدى من صحبة الخل الأمين، من يسر في الروض يجني عبير الياسميني، يوزن المرء بمن صاحب واختار خليلا، وأنا اخترتك فازددت رقيا ورقيا. لم أزل أشكر ربي أن لي خلا وفيا. مثل هذه الكلمات الرائعة تجسد كل التعابير القلبية والحب اللي جعل الله سبحانه وتعالى هذه المشاعر الصادقة على منابر من نور. ليش؟ لأن هذه الصداقة تعين وتؤازر وتخفف الهم، وهي كثير من المواقف تكون سلوان وتكون أسباب وفاء، بالفعل ثبات ووفاء لكثير من المواقف. والعكس صحيح، ياما علاقات كانت من أسباب الدمار وأسباب الزلل وأسباب عدم الثبات علشان اختيار الصديق أو تأثيره الخارجي في علاقتي مع هذه الصداقة. فاختر صديقك كما تختار أطايب الطعام. الكل صادق عرف معنى صداقة، والكل حب عرف معنى الحب، واللي عاش ومات ما كان عنده صداقة ولا حب بالفعل كأنه إنسان، يعني أقدر أشبهه بالإنسان الميت، لأنه هو ما تمتع بنعمة عظيمة اختارها الله سبحانه وتعالى، وهي الأخوة في الله والصداقة والحب اللي الله سبحانه وتعالى هي من أساسيات خلقنا، فهو أحبنا قبل أن يخلقنا، وهو سبحانه وتعالى مارسه معنا قبل إحنا أن نمارسه مع الله سبحانه وتعالى ومع الآخرين. فخلونا نتعايش بهذا الحب وبهذه الصداقات، ونبني العلاقات اللي تقوينا على هذه الدنيا وتثبتنا. لو نرجع إلى الوراء إلى زمن النبي، نجد حتى النبي عليه الصلاة والسلام استعان في مسيرة دعوته إلى الله بصداقاته وبأخوته في الله. كانوا في كثير من المواطن نبراس وعنوان للقوة والتثبيت والسلوان والأنس للرسول عليه الصلاة والسلام. كان يحبهم وكان يلقبهم بأفضل الألقاب، وكل واحد يقول أحد الصحابة إن كل واحد يجلس عند النبي ما كان يقوم منه إلا وكان يعتقد أنه أحب إنسان إلى قلبه، مع أن كل واحد له محبة مختلفة، ولكن هكذا كان يتعامل معهم. في هجرة النبي إلى المدينة هاجر مع أبو بكر رضي الله عنه. شوفوا هجرته لو كانت بروحه من يعني التعب ومن الإرهاق ومن متابعة المشركين إليه، وكانوا يعني يريدون أن يقتلونه ويمسكونه، ولكن وجود أبو بكر الصديق الصادق اللي سماه النبي الصديق، فهو صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولقب صديق بتصديقه للنبي وتثبيته له. لما في حادثة الإسراء والمعراج أحد المشركين قالوا أن هذا النبي يدعي أنه هو هاجر وراح سافر من هنا إلى المقدس ومن المقدس إلى السماء في ليلة واحدة، فكان أبو بكر موجود، فهم يعتقدون أن أبو بكر رضي الله عنه راح يضحك وراح يقول صح هذا شيء عجيب ما أقدر أصدقه، إنما قال إني أصدقه في أمر السماء تأتيه بلحظة، أفلا أصدقه بالعروج إلى السماء وبالذهاب إلى بيت المقدس بليلة؟ لذلك سمي الصديق، وكان دوره دور يعني سطره التاريخ مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا سلام، فكانوا اثنين الله ثالثهما. والكل قرأ في السيرة العطرة موقف أبو بكر الصديق في الغار، كيف أنه كان يخفف عن النبي وكان يسكر في إيده الشريفتين فتحات الكهف، فكانت تقرصه الدواب وكانت تدمع عيناه من الألم، كله حبا وفداء للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأخوة في الله، وهذه هي الصداقة الصادقة، وليست الصداقة التي تدمر السمعة وتدمر الحياة، وللأسف حتى وقت المحن والشدة ما نجد هؤلاء الصداقات إذا لم نحسن اختيار صداقاتنا. عشان كذي لابد أن نقف وقفة في كل مرة وأحط قدامي لستة أسماء صداقاتي وأقسمها إلى قسمين، من العلاقات اللي دائما تعيني على الخير وتؤيدني وتشجعني وما أشوف منها إلا الطيب فأحطها في بند العلاقات البناءة، وأما العلاقات اللي دائما ما أسمع منهم إلا الغيبة والنميمة والتحبيط والتثبيط لفعل الخيرات، هؤلاء أحطهم في قائمة العلاقات الهدامة. إن كانوا من الأهل والأقارب فممكن أنا أواصلهم وكعلاقة تكون رسمية وخفيفة وسطحية، ولكن غير ذلك ما أزيد من هذه العلاقة بإني أطلع معهم وايد وأقضي الكثير من الأوقات إلا مع العلاقات الطيبة، لأن راح تؤثر على شخصيتي، تؤثر على قراراتي من حيث لا أشعر. خلونا نشوف تقريرنا مع جمهورنا الكريم على مدى تنازلهم أو ثباتهم اتجاه علاقاتهم مع الآخرين، ونعود نكمل مشوار رحلتنا لهذا اليوم.
هذه الحياة رحلة أحوي محطات السفر.
لحد معين يعني ما أقدر أنزل عمري لمرحلة الذل، هذا مو صداقة.
طبعاً إذا كان الحق معاي أكيد أتنازل، بس إذا الحق مو معاي يعني مثلاً مع غيري ولا شيء أكيد، بس مو إنه معناته إن رفيجتي غلطانة وأروح أصف مع واحدة ولا أصف معاها، لا مو معناته شيء، معناته إنه إذا الحق أوقف مع الحق عشان شيء أتنازل معاها يعني.
إلى أكبر مدى حتى ما أخسر حدا عزيز وصديقة اللي تعرفت عليها على مدة طويلة.
مستعدة للتنازل عن أي شيء يتعلق بي كوقتي وراحتي ونفسي من أجل ألا أخسر هذه الرفقة الصالحة، فأنا أرى أن الرفقة الصالحة هي أعظم نعمة في هذه الدنيا، وأرى أن خسارة هؤلاء الأصدقاء هم أكبر خسارة في هذه الدنيا، كيف لا وهم الذين يعينونني على طاعة الله وفعل الخير.
أنا وصديقاتي بيننا علاقة طيبة، علاقة قائمة على الود والتفاهم، بالتالي لا يوجد ما يسمى تنازل بيننا أصلاً.
بالنسبة لي لا يوجد مدى، فأنا مستعدة للتنازل قدر ما تطيق به نفسي للحفاظ على هذه النعمة التي بالفعل لا يحق لي أن أكون جاحدة، فهي نعمة من رب العالمين، والصداقة إن كانت طيبة فمن الظلم لنفسي أن أفرط بها أو لا أبذل جهدي حتى أحافظ عليها أكثر وأكثر. والفعل لا يغيب عن بالي موقف الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما ضحى بحياته وكان مستعدا أن يتنازل عن حياته حفاظا على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة وألا نكون مقصرين بحقها.
هذه الحياة رحلة أحوي محطات السفر.
إجابة رائعة سمعناها من الجمهور الكريم في قيمة الصداقة وشون الإنساني على نفسه حتى يحافظ على هذه العلاقة اللي هي بالفعل نعمة من الله سبحانه وتعالى. فاللي الله أنعم عليه بأخ أو أخت في الله وصداقة طيبة تعينه على هذه الدنيا وضغوطات هذه الحياة فليتمسك به ولا يلقيه إلا وهو مبتسم، وعليه أن يدعو له بظهر الغيب وأن يتغافر ويغض الطرف عن زلاته، لأن من أراد أخ بلا عيب صار بلا أخ. عشان كذي لابد أن إحنا نرسم صورة ومشوار ومسار لهذه العلاقة مع صداقاتنا في هذه الدنيا. محمد بن واسع كان يقول ما وجدت ألذ شيء من هذه الدنيا مثل الصلوات في الجماعة والأخوة في الله ولقاء الإخوان في الله، يعني لقاء أصدقائي ربعي اللي ساعدوني ويعينوني وينسوني ويضحكوني، لأن بالفعل الصداقة الطيبة تخفف علي، ما تزيدني هم وحزن، بالعكس قد تكون هي مفر وملاذ لكثير من المهمومين. فلما أقعد مع إخواني في الله أو صديقاتي يخففون علي، لما أطرح مشكلة أجد الكل يتفانى لطرح العلاجات والبدائل حتى ينهضون فيني، عندما أقع في أزمة دين لا سمح الله أجد الكل يتحاطط أو يوقف معي أو يعطيني مشورة ما، لما يشوف زلاتي يحاول إنه هو قدر الإمكان لا يريها أحد، وإذا شاف محاسني فهو يبرزها ويتحدث فيها أمام الكل والملأ والجميع. هذه هي الصداقة الحقة، وهذه هي المعاني الطيبة الطاهرة المتلألئة، هذه هي الأخوة في الله. أما صداقة تجر نكد وغيبة وإظهار لعيوبي فهذه ليست بصداقة. وايد من الناس يعتقدون أن هذا الصديق خلاص لازم أستمر معاه، لا هو مو مفروض عليك، علاقتك بيدك، أنت تقرب وأنت تبعد وأنت تختار، وننتبه أن اختيارنا سنسأل عنه، حتى رفقتنا في هذه الرحلة سنسأل عنها عند الله سبحانه وتعالى عندما نلقاه. نطلع فاصل مشاهدين الكرام ونرجع بإذن الله نكمل موضوعنا الرائع والراقي، موضوع الصداقة ورفقة السفر في رحلة النداء الأخير.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
الصداقة والرفقة في مشوار الحياة أهم بكثير من أي رفقة تعيشها أيام الجامعة أو أيام الثانوي، دائماً هاي صداقات ما ننساها. إنما رفقة الحياة أهم لأن هي مشوار حياة أزلية إلى قيام الساعة، بل حتى أن الله يظلهم تحت ظل عرشه. لذلك احسن انتقاء صاحبك في مشوار حياتك لأن أنت مع من أحببت، ثم وازن هذه العلاقة، لا تضحي زيادة على اللزوم ولا تكون جاف زيادة على اللزوم، إنما قد علاقاتك بميزان. وتأتي هنا عاد معاني الأخوة والتضحيات والاحتساب لله سبحانه وتعالى. فأحياناً أسوي شيء أنا مالي في مصلحة، هنا تتجسد معاني الأخوة والحب اللي ما تحقق لي أي مصلحة دنيوية. هذا الحديث اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام للرجل اللي سافر عشان بس يشوف له أخ في الله اشتاق إلى أن يسلم عليه ويجالسه، فأنزل الله له من السماء ملكا قال له إني رسول الله إليك لأبلغك بأن الله يحبك كحبك لأخيك اللي أنت رحت له وسافرت له من غير أي فائدة أو أي مصلحة. الصداقة اللي توقف معاك في المحن. أذكر من القصص القديمة الرائعة اللي صارت في أحد رحلات الحج، أيام الحج أول قبل الطيارات والسيارات، كانت من 100 عام على البعارين والجمال، وكانوا يقطعون يعني شهور وأسابيع للوصول إلى بيت الله الحرام. ففي هذه الحملة مرض أحد الركاب الحجاج وهم رايحين إلى الحج، والمرض كان مرض الجدري، في زمنهم لا يوجد علاج وتطعيم. هذا المرض غير أنه معدي كذلك هو مميت، فما يسلم منه إلا القليل. هذا الرجل اللي أصيب بهذا المرض وضعوه على جمل وحده ربطوه في آخر الركب حتى لا يعدي البقية، وقالوا إيش نسوي، يعني إما أنه يموت فندفنه أو يعني نكمل، ما نقدر نوقف وإحنا في مشوارنا الآن انتصفنا الطريق، ما نقدر حتى أنه نرجع. هذا شيخ أو أمير الحملة كان هذا هو قراره، إلا أن صاحبه وصديقه ورفيق عمره رفض هذا القرار، قال أبدا خلونا أوقفوا بالطريق هني في تل، أنا راح أقعد مع صاحبي، أعطوني من الزاد ومن الماء ما يكفيني، ويمي قرية كلش إذا حسيت أني ما قدرت ممكن أنا أمشي لهذه القرية، ولكن الآن أنا بقعد أعالجه إذا الله سبحانه وتعالى كتب أن هذا يعني صديقي يطيب فإن شاء الله يطيب ويعني نكمل مشوارنا، أو أني أخذه يعني بعد ما يطيب بإذن الله ونرجع إلى البلد، خلاص راح يعني الوقت ينتهي وقت الحج ما راح نقدر ندرككم، وإذا توفاه الله فما راح أخليه يموت أي موتة، إنما راح أدفنه وأصلي عليه وأقوم بحقه. شوفوا هذه الأخوة والرفقة، يا سلام لآخر لحظة إنسان يفرط وأول يعني شوفوا حجهم، هذه أمنية وحلم وش كثر سنين يجمع لهذا الحج، قرر إنه يقعد معاه. كان هذا الشخص ابن التميمي، جلس مع صاحبه في تل، وتخيلوا يفترش الأرض ويلتحف السماء، شوفوا في الصحراء وفي الخوف بروحه يشب النار ويعالج صديقه ويشرب الماء ويحاول يقرأ عليه ويعطيه من الطعام ويصلي بروحه معايش هذا، يعني أنتوا في بيتكم مستشفى شلون تتعبون نفسيا لما تقعدون مع الإنسان المريض وتطببونه، فما بالكم في صحراء ولا حنيس ولا ونيس. قدر الله سبحانه وتعالى أن يطيب هذا الشخص، وبعدين طبعا رجعوا ما مداهم يحجون، إلا أن كانت هذه التلة اسمها تلة الضليعان، فسمي هذا الرجل يعني أخذ عليه لقب الضليعان نسبة إلى هذه التل اللي عاش مع صديقة ورفيقة أسابيع يطببه وضحى برحلة الحج علشان صديقة. وطبعا كتب شعر معروف يمكن تجدونه في الإنترنت يصف فيه القصة كاملة بأبيات الشعر من بداية الحج إلى نهاية أن عالج صديقة. هذه هي الصداقة وهذه هي الرفقة اللي تعيننا في مشوار رحلتنا إلى دار السلام. الرحلة طويلة والرحلة شاقة والرحلة فيها تكاليف وكذلك فيها متع، ف فبالتالي نحتاج ان احنا نختار وننتقي اصحاب يعينوننا ويؤنسوننا ويتمتعون معنا بالانس بقرب الله سبحانه وتعالى. من صفات هذه الصداقه ان مجالستهم ذكر، والعلاقه معاهم خير وبركه، وكذلك هما مرآة لنا، فما في رفاق ولا مجاملة ولا يعني لف ودوران في هذه العلاقة، إنما علاقة واضحة. كذلك أن لا تكون هذه العلاقة زايدة على اللزوم حتى تنقلب إلى التوحد أو التعلق بهذا الشخص، إنما في حدود، في وقت للصداقة، وقت للصلاة، وقت للذكر، وقت للدراسة، فما تكون هذه العلاقة زيادة حتى عن اللزوم، فيكون في ميزان. كان يقول عمر رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. عمرو بن الجموح كان هذا أحد الصحابة، يعني اللي كان يتميز بعلاقة رائعة مع أحد الصحابة اللي كان دائماً يتذاكرون في الله ويتعاونون في الله ويصبرون بعض، وإذا هذا مر بأزمة يوقف معه، فكانوا معروفين. حتى أن لما صارت غزوة أحد استشهدوا أثنينهم، فتخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم أوقف وقت دفن الشهداء وأمر الصحابة بأن يدفنون في قبر واحد، وهذه أول حادثة تكون أن يدفن اثنان في قبر واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا قد تآخوا في الله وتحاببوا في الله في هذه الدنيا، فادفنوهم في قبر واحد. وهم طبعا بالأخير راح يكونون مع بعض تحت ظل عرش الرحمن، لأن صدقت أخوتهم وصدقت هذه الصحبة الطيبة المباركة من الله سبحانه وتعالى. الصحبة تعين كذلك على الاستقامة. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لا شعوريا الإنسان حتى في علم النفس يسمونها المحاكاة والتقمص، لا شعوريا يتحاكى مع صاحبه ويأخذ من صفاته وهو لا يشعر. عملية الفشل في اختيار الصاحب تفسد علي مو بس دنياي إنما آخرتي. في يوم القيامة لما يشوف كل هالأخطاء والجبال من الذنوب ومن المعاصي اللي كان يمارسها مع ربعه، ويلا امشي نروح ما ادري وين الديسكو الفلاني، ولا امشي ماكو صلوات ورا بعض لمده كم سنه، امشي في غيبه بالنسبه لمجالس النساء والنميمه، اللي يدعم اخوي يساعده على الغش والتزوير. هؤلاء يوم القيامه استمعوا بقلوبكم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الايه العظيمه. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. تخيلوا يعض على يديه حسرة وندامة على اتخاذه واختياره لهذا الصديق في الحياة الدنيا اللي انحرف فيه وأضل سواء السبيل بالغواية وبالإغراء وبالمشاركة بشكل عام، أحيانا من غير حتى قصد أن يتشاركون ويتقمصون ويتحاكون هذه الذنوب وهذه المعاصي، فنسى ذكر الله. والدليل على أنه كان على الصراط السليم الصحيح قال جاء في القرآن الكريم: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن حتى الشيطان داخل في الموضوع، فلم يستطع الشيطان عليك أن يوسوس لك، فوسوس للآخر أن يأتي إليك في دربك وأنت فتحت له باب العلاقة والصداقة وأعطيته هذا الخيار بأن يؤثر في قراراتك ويؤثر في سلوكياتك حتى دمرك ودمر مصيرك بالأخير، وهو لقاء الله سبحانه وتعالى، إما جنة ومعانا الأحبة، وإما إلى النار ومعانا كذلك والعياذ بالله الصداقات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يحبون بعض بالدنيا، ولكن يوم القيامة أهل العصيان تنقلب هذه العلاقة إلى عداوة، كل واحد يشتم الثاني ويلوم الثاني ويقول أنت كنت السبب، تنقلب إلى عداوة حق إلا المتقي اللي يتقي الله، لأن تقواه أثرت في حتى عملية اختياره للناس وللصداقة وللعلاقات. ويقول الله تبارك وتعالى يصبرنا، لأن أحيانا الصداقة الدنيا تونس أكثر وتمتع أكثر، ولكنها متعة آنية تلحقها أسى وحزن الذنب. أما الصداقة الأخروية صح لها متعة أخرى، لها حلاوة إيمان، ولكن لا تتميز بكثرة الترفيه وكثرة الضحك، فيها كذلك جد وفيها ترفيه. فالله يقول في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. مو بس توخر أيام وليالي، لا، عيناك يعني لا تفكر بغيرهم، ترى هذيل اللي ينفعونك، هذيل أحسن فئة تقدر تصاحبهم، يقدرون يساعدونك أنك تصل إلى دار السلام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذن من اليوم ومن هذه الحلقة وبعد هالحلقة نبدي نفكر في قائمة البناء والهدام، نرتب أولوياتنا وعلاقاتنا وننطلق برحلة النداء الأخير، وإن شاء الله ما يكون هذا النداء هو الأخير. هذا أحلى شهر، هذا هو نداء بحد ذاته، وتتوالى النداءات لحظة بعد لحظة، ومعنا رفقتنا الطيبة إلى الملتقى، إلى تحت ظل العرش وإلى المنابر من نور، أن أراكم بإذن الله. إذا ما رأيتكم الآن فنراكم بإذن الله تحت ظل عرش الرحمن، إلى أن نراكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختار، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبه من قبل أن زاغ البصر، فالرحلة